في آخر أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد خلت من قبلكم سنن تسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يأمر ربنا سبحانه وتعالى عباده أن يتأملوا في أخبار النظر وأن ينظروا في عاقبة المكذبين كيف أن الله سبحانه وتعالى تبرأهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم. وقال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيضا يأمر ربنا سبحانه وتعالى عباده بالسير في الأرض وأن ينظروا ويتأملوا في عاقبة المكذبين. وقال سبحانه فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أيضا يأمر ربنا سبحانه وتعالى عباده أن ينظروا في عاقبة الأمم المجرمة. وهكذا يقول سبحانه وتعالى فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تقعدوا عن نبي أنبيائه وشعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ولا تقعدوا كل صراطا توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. كيف كان عاقبة المفسدين. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى بالنظر والتأمل في عاقبة المفسدين فأخذناه وجنوده فنبذناه باليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يأمر بعض العباد أيضا أن ينظروا في عاقبة الظالمين. فكذبوه أي كذب نوحا عليه الصلاة والسلام فنسيناه ونمنعه في الفلك وجعلناه الخلائق وأغرقنا الذين كذبوا من آياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي قد يأمر الله عز وجل بالتأمل في عاقبة هؤلاء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا من آيات الله وكانوا منها يستهزئون عاقبة سيئة عاقبة سيئة. وقال سبحانه وتعالى وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عاقبة من كذب الرسل وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكره. فهذه آيات من كتاب الله عز وجل يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن ينظروا في العواقب، أن ينظروا في العواقب، وأن يدمر الإنسان في أقدار من مضى، وأن يأخذ من ذلك العبر حتى لا يقع فيما وقعوا فيه، فتكون عاقبته كعاقبة من سبق من الأمم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى أو دمرهم. والنظر في أخبار من مضى من الأمور النافعة، أن ينظر الإنسان في أخبار من مضى ويتأمل في كتاب الله عز وجل وفيما قصه ربنا سبحانه وتعالى عن أخبار الماضي، وينظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من عاقبة المكذبين والظالمين والمجرمين، وهكذا يقرأ في التاريخ وما صدره العلماء من القصص والأقدار، يقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يرون الخبر. فالذي يقرأ في التاريخ فإنه يرى العبر، والذي يقرأ في التاريخ وينظر في أخبار من مضى من الأمم السابقة فإنه يأخذ من ذلك العبرة والعظة. والسعيد من وعظ بغيره، كما الإنسان السعيد بغيره لا يستعد به الناس، هذا سعيد الحقيقة إذا جاهد وتأمل في أخبار من مضى فانزجر عما وقعوا فيه وانتهى عما فعلوه من الأخطاء ومن الذنوب، فاستعرض بغيره فهو سعيد. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهم بأيام الله، ويشمل التدبير بما حصله من النعمة العظيمة من إهلاك فرعون وقومه ومن نجاتهم من كيده وظلمه، أي من كيد فرعون وظلمه، وهكذا ما حصل للأمم السابقة مع أنبيائهم، ويذكرهم بالحوادث الماضية، وكل ذلك من أيام الله. ويقال فلان يعرف أيام الأرض، أي ما حدث فيها من الحوادث وما حصل فيها من الأمور. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذكر قومه بأيام الله، بما حصل فيما مضى من نعم الله أو من سخطه، من نعمه على عباده المؤمنين ومن سخطه على أعدائه من الكافرين. وهذا هو الكف الحقيقة، هذا هو الكف الحقيقة، أن الإنسان ينظر في عواقب الأمور، ينظر في عواقب الأمور، فإن كانت عاقبة الأمور حميدة سعى بها، وإن كانت سيئة ابتعد عنها، فالنظر في عواقب الأمور من أنفع الأشياء، والإنسان يعرف ذلك بالنظر في عاقبة من تقدم من الأمم السابقة ويبتعد بها، فيعلم أن الفعل الفلاني عاقبة كذا وكذا، لأنه قد قرأ في كتاب الله أن قوما فعلوا كذا فكانت العاقبة كذا، وقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما فعلوا كذا وكانت العاقبة كذا، فلا يفعل ما فيه عاقبة سيئة ويفعل ما فيه عاقبة حميدة. فمعرفة العواقب هو الشك في دين الله عز وجل، هو الشك النافع في دين الله عز وجل، وبذلك يتقي الإنسان الشرور، ويتقي الإنسان الفتن، ويتقي الإنسان المكروه إذا تأمل في عواقب الأمور. فلا يحزن على عمل إلا بعد أن ينظر في عواقبه، فإن كانت العاقبة حميدة سعى فيها، وإن كانت العاقبة سيئة ابتعد عنها. هذا من أنفع ما يكون، من أنفع ما يكون أن يعرف الإنسان أوامر الأمور وأن يسير من وراء ذلك. ولقد امتاز أهل العلم بذلك، وأهل العلم أفضل الناس بعواقب الأمور. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى الناس، أمر عامة الناس أن يتجهوا إليه بالسؤال، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قصرنا ربنا سبحانه وتعالى ما حصل من جهال الناس في فتنة قارون، وما حصل من علمائهم، وكيف أن الجهال نظروا نظرا قاصرا ولم ينظروا إلى عواقب الأمور، وكيف أن العلماء نظروا إلى عواقب الأمور فلم يستثنوا بقارون وما معه. قال سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله: فقدمنا به بدار الأرض إلى أن قال الله الطريق. وقال الذين تذكروا كلام الأمس: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ولكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المستقيم. أهل العلم علموا بما عندهم من العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المفسد في الأرض عاقبة سيئة، أن المفسد في الأرض عاقبة سيئة، أن المشرك والكافر والمجرم مهما كان عندهم من الدنيا فعاقبة سيئة في الدنيا وفي الآخرة، له العاقبة السيئة في الدنيا وفي الآخرة. فلم يغتروا بفتنة قارون لأنهم أدركوا عواقب الأمور. وأما جهال الناس فلما لم يدركوا عواقب الأمور قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم. إنه له حظ عظيم، هذه النظرة القاصرة، النظرة القاصرة عند نزول الفتن وعند نزول المحن. الجاهل ينظر بين عينيه والعالم ينظر إلى ما وراء ذلك فيعلم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من صلة العلم، بما يعرفه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف عاقبة الأمور، لا أنه يعلم الغيب. لكن ربنا سبحانه وتعالى سنن جارية وقد بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. سنة الله سبحانه وتعالى جارية في الظالمين ومعلومة في القرآن الكريم. سنة الله عز وجل جارية في المرسلين ومعلومة في كتاب الله. سنة الله عز وجل جارية في المجرمين ومعلومة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعالم يرسل الأمور بنور من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم من عواقب الأمور. وهذا كما قلنا هو الفقه النافع بإذن الله عز وجل، أن ينظر الإنسان إلى عاقبة ذلك الأمر وأن يطيل النظر في ذلك الأمر قبل الإقدام عليه. وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فعاقبته حميدة، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فعاقبته وخيمة. لا بد للمؤمن أن يعتقد ذلك، أن كل ما أمر الله به عاقبة حميدة، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عاقبة سيئة. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة، أحسن عاقبة. إذا تنازع الناس في أمر من الأمور في أمر حظى لهم إذا تنازع الناس، فالواجب أن يردوا ذلك إلى دين الله، إلى كتاب الله، وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليردوا ذلك واستسلموا لحكم الله ولحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فالعاقبة حسنة وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى. فطاعة الله لا تأتي بالشر، طاعة الله إنما تأتي بالخير، وإن كان الجهاء عند الله القاصر، الجهاء عند الله القاصر. ولهذا إذا جاءت الفتن سعى جهاء الناس بأهوائهم وبما يرونه أنه مصلحة لهم وللمسلمين، وإذا بالشر يحصل من وراء ذلك. وأهل العلم يتحاكمون إلى كتاب الله، يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالعاقبة الحسنة إلى بالعاقبة الحسنة، فعاقبة من تمسك بشرع الله عاقبة حسنة، هذا وعد من الله عز وجل. فالخير لا يأتي بالشر، قال سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن بالعاقبة في كل ما تنازع به الناس من الأمور، من الفتن وما إلى ذلك من الأمور العابدة، إذا رجعوا وحكموا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالعاقبة حسنة للبلاد والعباد، العاقبة حسنة للبلاد والعباد. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا، اي احسن عاقبه. شاهدنا من ذلك ان طاعه الله سبحانه وتعالى والاستقامه على شرع الله والتحاكم الى دين الله سبحانه وتعالى ينال الانسان من ذلك العاقبه الحسنه في الدنيا وفي الاخره. ومخالفه كتاب الله سبحانه وتعالى، مخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى، المخالفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينال الإنسان من ذلك العاقبة السيئة. فالنظر في عوامل الأمور قبل الدخول فيها هو الفقه في دين الله عز وجل، ومن تأمل في أحكام الشريعة وفي كل ما أمر الله به يجد على أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ إلا بما فيه عاقبة حسنة، وما فيه جر لمفسدة عظيمة في كل ما أمر الله به. وهكذا كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه إلا لما فيه من العاقبة السيئة ولما فيه من المفسدة السيئة، وهذا وارد في سائر أحكام الشريعة، في سائر أحكام الشريعة. وإن كان النظر قد يقصر ولا يبقى الإنسان كثيرا من ذلك، لكن هذا وارد في جميع أمور الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ربما بعض الناس ما يملك الحكمة في تحريم الله عز وجل الخمر، ويقول الخمر فيه مصلحة، الخمر فيه مصلحة، فإنه يساعد على هضم الطعام، وهكذا فيه تجارات رابحة، ويكثر الناس الأموال الطائلة، وتزول الهموم والغموم عند شربه، ويأتي السخاء والشجاعة عند شرب الخمر. بعض الناس ينظر إلى من أهل الأشياء ويقول الخمر يولد الشجاعة ويولد السخاء ويساعد على هضم الطعام، وهكذا يزيل الهموم والغموم وما إلى ذلك. فبعض الناس ينظر مثل النظر القاصر، وربنا سبحانه وتعالى يخبر أنه ما حرم ذلك إلا لما في الخمر من العاقبة السيئة، لما في الخمر من العاقبة السيئة. فإن شجاعة شارب الخمر شجاعة في غير موضعها، وفي الحقيقة أنها جوعة وليس بشجاعة، فإن الإقدام من غير حكمة في الأمور من الجرأة المنقوطة، وليس ذلك من الشجاعة، وإنما يورث الجرأة المنقوطة وهكذا يورث السخاء الذي يحبه الندم وعدم الحكمة في التصرف في الأمور. وشارك الخمر ذكر الله سبحانه وتعالى أن تحصل له في شربه الخمر العوارض النفسية ومن أسباب حرم الله سبحانه وتعالى الخمر. قال سبحانه وتعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لعقل سيئة إذا سلب الإنسان الخمر تحصل له هذه العاقبة السيئة: يترك الصلاة ويترك ذكر الله سبحانه وتعالى وتحصل له العداوة بينه وبين المسلمين. ربما بأن شرب الخمر يسب بعض الناس وربما يضرب بعض الناس وربما يأخذ مال بعض الناس فتحصل العداوات في أوساط المسلمين فالعاقبة سيئة. وهذه المفاسد أعظم من تلك المصالح. وإذا كانت المفسدة هي الراجحة فإن الله سبحانه وتعالى يحل ذلك العمل. لا يحل ذلك العمل إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة، بل إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة فإن المفاسد أو درء المفاسد مقدم على جد المصالح. هذه قاعدة يأخذ بها الإنسان في معرفة كثير من الأمور وفي التفقه في كثير من الأمور. لأن بعض الناس في بعض المحرمات ينظر إلى ما فيه إلى ما في ذلك المحرم من المنافع اليسيرة ولا ينظر إلى ما في ذلك المحرم من المفاسد العظيمة. حتى في مسألة تناول القدر فأهل العلم كادوا أن يستدلوا على حرمته لما في ذلك من المفاسد العظيمة لما في ذلك من المفاسد العظيمة. ربما بعض الناس يتفلسف ببعض المصالح مما يحصل لمتناوله من نعم النصاب وما إلى ذلك من بعض المصالح التي يذكرها بعض الناس يتدثرون بها ولا ينظر إلى المفاسد المتتابعة المتكاثرة على الأبدان والأديان وعلى الأموال وعلى الأهل والأولاد وعلى البلاد والعباد. ما ينظر إلى عشرات أو مئات المفاسد المترتبة على ذلك وينظر إلى بعض المصالح. وكم من محرم فيه بعض المصالح الخمر وهي أم الخبائث يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ويسألونك عن الخمر من ذكر فيه إن الإثم كبير ومنافع للناس. ما أنكر الله عز وجل المنافع الموجودة في المحرمات، لكن إذا كانت المفاسد أعظم فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه العاقبة الراجحة العاقبة السيئة التي رجحت على المصلحة. فيحرم الله سبحانه وتعالى ما فيه مفسدة غالبة أو مفسدة مساوية، وإن كان في شيء من المنافع وشيء من المصالح، لكن لا عبرة بتلك المصالح اليسيرة مع المفاسد العظيمة. ها هو التوفيق لله الذي سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر العلماء تفقهوا في هذا الفقه دين الله ونظروا إلى مفاسد الأمور وإلى عواقب الأمور وما يترتب عليها من المفاسد. فإن كانت المفاسد هي الراجحة فإنهم يفتون بتقريب ذلك، وإن كانت المفسدة يسيرة والمصلحة هي الراجحة فإنهم يفتون بحل ذلك لما تدل على ذلك الأدلة الشرعية في كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع ان سب آلهة المشركين مصلحة من المصالح الشرعية لما في ذلك من إنابته ولما في ذلك من تسبيح أحلامهم ولما في ذلك من إبعاد الناس عن عبادة غير الله عز وجل، لكن لما كان يؤدي إلى مقصد عظيمة هو سب رب العالمين سبحانه وتعالى نهض عز وجل عن ذلك. درعا لهذا المبتدا العظيم وهي سب رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنفاسق الراجحة تدرى في دين الله، والعمل إذا كانت عاقبته إلى مبتدا راجحة لا ينظر إلى المصلحة اليسيرة، بل تدرى المبتدا الرابحة كما دلت على ذلك هذه الآية وغير ذلك من الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي كفوا أيديكم عن القتال، وهذا كان في مكة، مع أن قتال المشركين فيه مصلحة وهي إدارة الشرك وإقامة التوحيد هذا من حيث العموم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه مصلحة عظيمة، لكن لما كانت المصلحة لا تتحقق عند الضعف والمبتدا هي المتحققة، الله سبحانه وتعالى نظر إلى هذه العاقبة. إذا قاتل المسلمون أعداءهم عند ضعفهم في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لو أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بقتال المشركين في وقت الضعف، هل تتحقق مصلحة إقامة التوحيد؟ لا تتحقق مصلحة إقامة التوحيد، بل تحصل عاقبتية، تحصل عاقبتية للمسلمين وهو إبادة المسلمين، وكانوا في ضعف قلة في مكة، فنظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه العاقبة وإلى هذه المقتدة الراجحة، فنهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة، نهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة لما فيها من تلك العاقبة وتلك المقتدة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى: أنظر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الوقت ما هو الجهاد، الوقت وقت إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما إلى ذلك من أنواع العبادات، وليس هو الجهاد في سبيل الله بما في ذلك من الضعف. هكذا يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وتبين بذلك عند الضعف، عند الضعف لما في ذلك من المبتدا الراجعة، بما في ذلك من المبتدا الراجعة، فالشيء إذا كان عاقبته إلى مبتدا راجعة فإنه يضعف، فلا بد من النظر في عواقب الأمور ومرجع ذلك إلى أهل العلم، لا إلى جهال الناس، فجهال الناس ليس بحكم على كتاب الله ولا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مرجع ذلك إلى العلماء إلى أهل العلم. جاء في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قولك حديث عهد بجهل لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرج منه الناس. وفي مسلم قال: ولجعلتها على مقام ابراهيم، وقال ايضا: ولانفقت فلوسها في سبيل الله، وقال ايضا: ولانفقت نعم فيها من الحجر، من الحجر يعني من الحجر، فبعض الحجر داخل في بناء الكعبه، داخل في مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فهذه مصلحة شرعية إذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام نتجت من ذلك مفسدة عظيمة وهي امتداد بعض الناس عن الإسلام، فإن الناس كانوا قليلا يعظمون الكعبة، فلما كان هناك من هو قليل العهد بشغل إذا جاهد النبي عليه الصلاة والسلام يهدم البيت ربما دعاه ذلك إلى الخروج من الإسلام، فدرى النبي عليه الصلاة والسلام على المسجد وعلم النبي عليه الصلاة والسلام العاقبة، علم العاقبة، وإن كان بناء الكعبة على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلحة، لكن هذا الأمر إذا أدى إلى عاقبة فيها مفسدة أعظم من المصلحة فإن المفاسد تدرى، المفاسد تدرى، سنة سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره، في هذا الحديث وفي غيره، وقد جاء في مسلم حيث بن عبد الله رضي الله عنه لما عاد النبي عليه الصلاه والسلام من حبيب وقسم الغنائم فجاء اليه رجل فقال: يا محمد هذه قسم ما اريد بها وجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يعد إلى معجل خذت وخذت إلى معجل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ولنصلح ضرب عناق المنافق لنصلح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، معاذ الله أن يتحدث الناس بأني أقتل أصحابي. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عاقبة هذا الفعل، مع أن قتل المنافقين مصلحة جمعية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى عاقبة هذا الفعل وأنه سوف يجر في ذلك الوقت إلى مفسد أعظم من نارك وصد الناس من أن يدخل به الإسلام. وربما يقول الناس: إذا كان هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يفعل هذا بأصحابه كيف يفعل بنا؟ كيف يفعل بأعدائه؟ ربما صد هذا الفعل كثير من الناس عن الدخول في دين الله عز وجل. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام العاقبة من هذا الفعل وأن مفسد رابعه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عمر عن ذلك. وجاء في جسد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لأعطي أحدهم العطاء يتأقطه، أي نارا تحت إبطه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: لم تعطيه يا رسول الله؟ يعني يأتي من يسأل وما هو مستحق للنار، فيتأقط ذلك النار نارا يوم القيامة فيعطيه ما فيه عذاب عليه. فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: ولم تعطيه يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يأذون علي إفادات ويأبى الله لي الكفر، ويأبى الله لي الكفر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم ربما حصل منهم ما هو أشد من ذلك، واتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالبخل، واتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالبخل كفر وردة عن الإسلام. ربما أوقعهم، ربما كان هذا الذنب أخف عليهم من أن يعتقدوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام الكفر. ربما أخف وما اقتنع أخف كون يأخذ الشخص النار بغير حقه، هذا ذنب من الذنوب، لكن كون يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في النار هذا كفر لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يأمر علي عبادات ويأمر الله علي الكفر. الشاهد من ذلك لا بد من النظر في عواقب الأمور والرجوع إلى أهل العلم في كل أمر نازل وفي كل صغيرة وكبيرة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل العلم بصيرة في الأمور، لا يتبع الإنسان هواه، وإنما يرجع إلى أهل العلم، إلى أهل الذكر، إلى المتمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعرف الأمر الذي يريد أن يقدم عليه هل هو من الخير أم هو من الشر. فإن نظرة الجاهل نظرة سطحية، والعالم له البصيرة النافذة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بالرجوع إلى أهل العلم في كل شيء، بالرجوع إلى أهل العلم في كل شيء، وبسؤال العلماء في كل شيء. ولا أصيد عليكم إن شاء الله عز وجل نترك شيئا من الكلام لأخي الفاضل وهب الشيطان بفضل الله عز وجل. وأما أنشلي بعد العشاء فتقول يا حين الرياض من نادي، وفضل الله الجميع لمن يحب ويحفظه.